الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا
واعتصموا بحبل الله جميعا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان، تحية من الله مباركة طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء جديد من هذا البرنامج. نقرأ لكم طائفة من النصوص الشريفة التي ترغبنا في التحلي بأحد معالي الأخلاق التي يحبها الله عز وجل، وهو خلق اليقين والثقة بالله عز وجل. تابعونا على بركة الله. مستمعين الأفاضل، المستفاد من كثير من النصوص الشريفة أن التحلي بخلق اليقين بالله والثقة به تبارك وتعالى هو الذي يجعل الإنسان يتذوق حلاوة الإيمان ويستشعر لطف الانتماء إلى الله جل جلاله. والمراد بهذا الخلق هو أن تحرك الإنسان وتعامله مع مختلف القضايا التي يمر بها منطلقا من الاعتقاد القلبي الراسخ بأن الله رحيم حكيم، بيده الأمر كله، وأنه هو النافع والضار، وأنه لا يفعل للإنسان إلا ما فيه صلاحه. روي في كتاب الكافي أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول:
لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الضار النافع هو الله عز وجل.
مستمعين الكرام، التحلي بهذا الخلق الكريم يجعل المؤمن قوي القلب في مواجهة الصعاب، لأن يقينه وثقته بالله تجعلانه لا يخشى شيئا غير الله تبارك وتعالى. روي في كتاب الكافي أيضا عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
ليس شيء إلا وله حد.
قال أبو بصير: قلت جعلت فداك، فما حد التوكل؟ قال عليه السلام: اليقين. قلت: فما حد اليقين؟ قال: ألا تخاف مع الله شيئا. وفي الكافي أيضا عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام قال:
من صحة يقين المرء المسلم ألا يرضي الناس بسخط الله، ولا يلومهم على من لم يؤته الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.
أيها الأطائب، وكما تلاحظون في الحديث المتقدم، فإن التحلي بخلق اليقين بالله وحسن الظن به عز وجل يجعل المؤمن في روح وراحة حسب تعبير الإمام الصادق عليه السلام، وهذا يعني فوزه بالسكينة والاستقرار النفسي، فيكون ذا نفس مطمئنة حسب التعبير القرآني، وهذا الأمر يجعل عباداته وأعماله مقبولة عند الله عز وجل لاستمراره عليها ببركة اليقين، كما يبشرنا بذلك مولانا الإمام الصادق عليه السلام، فقد روى عنه الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع أنه عليه السلام قال:
إن العمل القليل الدائم على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين.
وختاما نشير أيها الأحبة إلى أن القرآن الكريم قد مدح كثيرا من المتحلين بخلق اليقين بالله عز وجل، وخصهم بأنهم الذين يستفيدون من آيات الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم منهم ببركة موالاة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. أعزائنا، نشكر لكم طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. أسباب طرح الاحتلال ورقة اغتيال قادة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. وضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور شهاب أمجد، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي من القدس. تتواصل إخفاقات الاحتلال وتنهال عليه صفعات المقاومة من كل حدب وصوب دون أن يتمكن من تحريك ساكن، وما يزيد من قلقه هو الخوف على مستقبله الوجودي، فبعد فشله في غزة ولبنان وقلقه من تلقي الضربات الموجعة من المقاومة اللبنانية، راح رئيس حكومة الاحتلال وبعد مشاورات مطولة مع قادة الاحتلال يخطط للخلاص من مأزقه السياسي في الداخل وكيفية الخلاص من تصاعد العمل المقاوم في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الرجوع إلى سياساته القديمة التي أثبتت فشلها من قبيل التهديد باستهداف قادة المقاومة، كنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري ظنا منه بأن الشعب الفلسطيني سيتوقف عن مقاومته. المراقبون يرون أن نتنياهو الذي يواجه تصاعد الاحتجاجات ضده يسعى إلى إيجاد تصعيد يستفيد منه في أزمته الداخلية ليرضي المستوطنين وقياداتهم المتطرفة دون أن يضمن النتائج. ففي الوقت الذي يمر بمرحلة ضعف سياسي وعسكري وجبهة داخلية مفككة إلى جانب توحد ساحات المقاومة، أصبح رئيس وزراء الاحتلال على يقين بأن قرار الحرب أمر قاس وخيار صعب، فضلا عن أن له كلفة وثمنة. كما أن المخاوف الداخلية والتهديدات الإسرائيلية التي سبقها سفر قيادات في جيش الاحتلال للولايات المتحدة تعبر بلا شك عن مخاوف داخل الاحتلال من خطر وجودي متعدد الأوجه. الأول يتمثل بالأزمة الداخلية الإسرائيلية، والثاني هو خطر تصاعد فعل وثقافة المقاومة في عموم فلسطين، وخطر على كل الجبهات المحيطة بفلسطين المحتلة. وفي المجمل فإن الاحتلال يعرف جيدا بأن التمادي بسياسة التهويد وانتهاك المقدسات بفلسطين والتهديدات الجوفاء باغتيال قادة المقاومة سيدفع للمزيد من التصعيد استنادا لرغبة نتنياهو بتصدير أزمته الداخلية وإشعال تصعيد محدود يشغل الرأي العام الصهيوني به، خصوصا وأنه يواجه خوفا من أي تصعيد كبير مع قطاع غزة يهدد بسقوطه. لذا فإن تعويم التهديدات وتضليل واستنزاف المقاومة والتهديد بتصفية قادتها يدلل على ارتكاب الاحتلال على ارتباك الاحتلال، خصوصا في ظل التحولات المتسارعة في المنطقة وسير العالم بعكس رغبات الاحتلال. وهذا يشكل بحد ذاته رادعا له على القيام بعدوان واسع، لكنه أغفل بأن الظروف اختلفت عن السابق باعتباره يمر بمرحلة ضعف سياسي وعسكري حتى على صعيد جبهته. ما أبرز الدوافع لرجوع الاحتلال إلى سياساته القديمة في التعامل مع المقاومة؟ لماذا يحاول التشهير بورقة تصفية قادة المقاومة؟ ماذا كان رد حماس على التهديدات الصهيونية باغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي في غزة؟ أسباب طرح الاحتلال ورقة اغتيال قادة المقاومة موضوع لقائنا في هذا اليوم.
سياسة الاغتيالات التي يمارسها جيش الاحتلال الصهيوني بحق قيادة ورموز المقاومة الفلسطينية هي ليست بسياسة جديدة، هي نشأت منذ نشأة الثورة الفلسطينية، وقد ترتفع وتيرتها في فترة معينة وقد يتم تجميدها في فترة أخرى. بعد تصاعد المقاومة في الضفة الغربية أخذ نتنياهو يلوح بسياسة الاغتيالات حتى يخرج نفسه من المأزق السياسي الداخلي داخل دولة الكيان. هو يريد تصدير أزمة الداخلية إلى خارج حدود الكيان، بالإضافة أنه هو أصبح محرج أمام شعبه ومنتخبي. تصاعدت المقاومة الفلسطينية وأصبحت أكثر وجعا للاحتلال، وخصوصا بعد تنامي العمليات الفردية، وهناك بعض الأحزاب أصبحت تشكل خلايا عسكرية لمقاومة هذا الاحتلال الغاصب. فهذا يعطي انطباع للجمهور الصهيوني في دولة الكيان أن الأمن مهدد، وهذا يضع نتنياهو على المحاك عند أبناء شعبه، فلذلك قد يلجأ إلى هذه الاغتيالات لكي يبقى في منصبه بالدرجة الأولى ولتخفيف الضغط الداخلي الواقع عليه. وأيضا يعتبر نتنياهو هذه رسالة لتخويف بعض الشخصيات الفلسطينية وثنيها عن العمل المقاوم، لكن من اختار طريق المقاومة لن ترهبه تهديدات الاحتلال. فالإنسان المقاوم منذ أن يبدأ بهذا الطريق يعرف أن نهايته إما الشهادة أو السجن أو تحقيق النصر، لذلك الجميع لا يهاب من تهديدات نتنياهو وما زالوا مستمرين بعملهم المقاوم حتى تحرير فلسطين بإذن الله. وظهور الشيخ صالح العروري بالزي العسكري ما هو إلا تأكيد أنه اختار المقاومة وسيقاوم حتى النهاية ولن تثني هذه التهديدات الصهيونية.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور شهاب أمجد المختص بالشأن الإسرائيلي من القدس. دكتور شهاب حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. حياكم الله. دكتور، ما هي باعتقادكم أبرز الدوافع لرجوع الاحتلال إلى سياساته القديمة والتعامل بورقة الاغتيالات مع المقاومة؟
الهدف الأساسي هو قتل النماذج التي أصبحت تظهر، وقتل نماذج المقاومة التي بدأت تتحدى الاحتلال وبدأت تعدد الاحتلال بطريقة واضحة جدا. هذه الشخصيات بدأوا يدركوا تماما أن عملية اغتيالها هو سيؤدي إلى ردات فعل ستنعكس بشكل أساسي على معنويات العالية، وستنعكس أيضا على الحاضنة الشعبية، ويحاولوا من خلالها إثبات بأن لديهم قدرة على الردع، لديهم قوة يمكن من خلالها هزيمة المعنوية للمقاومة. فركزوا على العودة لعمليات الاغتيال.
طيب، لماذا يحاول الاحتلال يعني التلويح بهذه الورقة بعد أن كان يقصف المناطق السكنية ويعني يقوم بطريقة أخرى ربما غير هذه الطريقة بهذا الوضوح وبهذه العلنية وبهذا الإشهار؟
هذه السياسة قديمة جديدة. السياسة القديمة عندما تم اغتيال قيادات كبيرة من الصف الأول كان لها تأثير كبير على حتى تحليلاتهم. هناك قيادات تجددت، ولكن حسب ما يعتقدون أن عملية اغتيال القيادات ما يسمى بين قوسين الصقور أو المتشددين حتى بوصفهم، يمكن إضعاف الصقور وتحريك الأحزاب أو الحركات المتشددة إلى حركات أكثر ليونة وأكثر براغماتية. هم يعتقدون بأن عملية اغتيال الشخصيات المتمسكة بالمقاومة والتي تدافع عن المقاومة يمكن من خلالها تأثير على هذه الحركة وعلى جهادها وعلى تنظيمها بأن يصل أصحاب المواقف المرنة أو المواقف التي تفكر بتقديم تنازلات تأخذ المواقع المتقدمة بدل هذه الشخصيات التي تطالب بالمواجهة الشاملة.
طيب، ماذا كان رد حماس أو كيف كان رد حماس وباقي مكونات جبهة المقاومة في فلسطين وفي غزة في الضفة على التهديدات الصهيونية باغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي في غزة الشيخ صالح العروري؟
موقف حزب الله كان موقف مشرف، موقف تبنى القيادات الفلسطينية والتحذير والتهديد الذي قام به سيد حسن نصر الله بالتهديد مباشر للقيادات الإسرائيلية بأنه أي محاولة للاعتداء أو اغتيال قيادات سواء كانت فلسطينية أو غير فلسطينية في الأراضي اللبنانية سيكون لديه رد، وهذا بمثابة تحدي وتهديد بأن أي عملية اغتيال سيكون ردها مزلزل، وهذا أيضا أدى إلى آلة من التخبط في الداخل وخاصة في داخل الحكومة المتطرفة بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، وعملية اغتيال قياداتهم هناك محور يمكن أن يدخل في معركة على عدة جبهات، وهذا ما يقلق الاحتلال.
طيب، في هذا الإطار يعني ماذا عن حماس التي يعني ربما التهديد الإسرائيلي المباشر هو لقيادتها للشيخ صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي في غزة؟
موقفها كان واضح أنه أي اعتداء أو أي محاولة سيدخل في مواجهة مباشرة، سيحاول استخدام كل ما يمتلكون من قدرة في عملية الرد. موقف حماس وعدم تراجع عن مخضمة أن موقف العروري شخصيا يعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأنه يتحدى هذا القرار، وهناك برنامج يريدون تطبيقه بغض النظر أنهم لا يأبهون بتهديدات الإسرائيلية وأنهم مستمرون ببرنامجهم. طبعا نحن نعلم تماما أن القطاع غزة تحت حصار شديد وهناك تحولات كثيرة لأمن الفلسطينيين الساكنين قطاع غزة بثورة ضد سلطة حماس. طبعا هذه كل المحاولات فشلت حتى الآن لوجود وعي لدى أهالي غزة، ولكن هذا الحصار يؤثر بشكل كبير كأوراق ضغط على المقاومة التي لم تتراجع حتى الآن. موقف حزب الله موقف أعطى دفعة قوية معنوية لدى حركة حماس بأن هناك شريك أساسي.
نعم. طيب دكتور شهاب، عذرا على قطع كلامك، يعني غير قضية الشيخ أو التهديد الإسرائيلي باغتيال الشيخ العاروري، هل هناك معلومات تسريبات بين الأروقة الإسرائيلية حول يعني قضية اغتيالات يعد لها شخصيات محددة؟ هل لديكم معلومات بهذا الشأن؟
لا، هم يخططون لاغتيال القائد العام لزكاة بسام من ثم بسيه. هناك أيضا المخابرات المصرية أبلغت الطرف الفلسطيني لحركة حماس بأن يضغطوا على القائد محمد الضيف الذي يعتبر رمز قوي جدا لدى الفلسطينيين وليس فقط لدى حركة حماس، أنه هو المستهدف الأول. أيضا زعيم حركة حماس يحيى السنوار هو أحد المستهدفين. هناك قيادات أيضا في كتائب القسام مهددين في
المعنى. طيب بالإضافة إلى هؤلاء مثلا من القيادات في خارج فلسطين المحتلة، سواء القيادات الفلسطينية أو غير الفلسطينية، هل هناك معلومات عن، طبعا هم يعني كيان الاحتلال لا يتوانى لحظة عن ترقب الساحات كلها والتحين الفرص لاغتيال قادة المقاومة، لكن ماذا عن المعلومات بهذا الشأن؟ يعني هل يترصد الآن شخصا معينا مثلا الذي يعني أسأل هذا السؤال لأنني أريد أن أفهم ربما مغزى تصريح سيد حسن نصر الله حول تحذير الاحتلال من مغبة القيام بأي عملية اغتيال في الأراضي اللبنانية.
لا، أنا بعتقد الهدف المرصود هو قطاع غزة، يعني من فضل تحركات وإطلاق المسيرات وايضا استخدام مسيرات ما يسمى بالمسيرات الانتحاريه التي تستخدم في عمليه الاغتيال، وخاصه في سماء قطاع غزه. انا بعتقد ان الهدف المرصود هو قطاع غزه والتهديد ومحاوله التاكيد على ان هناك قيادات خارج، وخاصه لا اعتقد انهم سيتجرؤون على اغتيال العروري، لان العروري موجود حاليا في الضاحيه الجنوبية لمدينة
بيروت.
لا أعتقد أنهم يتجرؤون على فعل ذلك، ولكن أعتقد أنهم يتربصون من أجل اغتيال قيادات ضغط.
إلى أي حد إلى أي حد يعني يمكن أن تكون هذه السياسة وقضية تصدير الأزمة التي يحاول نتنياهو من خلالها التخلص أو على الأقل أخذ أنفاس، التقاط أنفاس من ما يعانيه من أوضاع داخلية متأزمة على خلفية قضية الإصلاحات القضائية وما إلى ذلك، إلى أي حد يمكن أن يكون ناجحا في هذه السياسة وفي تمرير ذلك؟
إذا استطاعوا اغتيال قيادي مثل قيادي محمد ضيف، طبعا استطاعات الرأي ستعطيهم نتائج إيجابية وسترفع من شعبيتهم في الساحة الداخلية الصهيونية. تصفية قيادات كبيرة وخاصة بعد ارتفاع وتيرة العمليات المقاومة في الضفة الغربية، هم هدفهم بشكل أساسي هدف سياسي بالدرجة الأولى وهدف أمني بالدرجة الثانية.
ويعني باختصار لو سمحتم، ما توقعاتكم أنتم للفترة المقبلة؟
طبعا إذا حسب يقظة المقاومة هم يتعاملون إذا أتيحت لهم الفرصة سيقومون بذلك، نص على مجدد قطاع غزة. هناك قرار سياسي وقرار بالإجماع بالعودة إلى سياسة التسجيلات، هناك حاجة ماسة بالدخول في مواجهة مع الـ مع الـ مع الفلسطينيين لتوحيد الجبهة الداخلية ولتغيير البوصلة من التركيز على موضوع الاضحاك القضائية والانقسام الداخلي الذي استاد بشكل كبير. الخروج من هذه الأزمة إما بفتح جبهة على باحات المسجد الأقصى أو بفتح جبهة مع المقاومة الفلسطينية خاصة غزة كما ذكرت تعتبر الحلقة الأضعف.
نعم، شكرا لك الدكتور شهاب أمجد المختص بالشأن الإسرائيلي من القدس.
حياك الله.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسباب طرح الاحتلال، ورقة اغتيال قادة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء، ويعني ردود الفعل إزاء تلويح الاحتلال بهذه الورقة، خاصة يعني تصريح السيد حسن نصر الله بالأمس وتحذير الاحتلال بالحرف الواحد من مغبة القيام بأي عملية اغتيال على الأراضي اللبنانية وأنها ستواجه برد فعل قوي، يعني هذا يشير إلى حالة من التأزم وحالة من يعني الترقب في المنطقة لما يمكن أن يقدم عليه الاحتلال من حماقة في هذا الإطار، بهدف طبعا داخلي هو الهروب من الأزمة التي يعاني منها نتنياهو مع حكومته على خلفية أزمة التعديلات القضائية. على كل، نحن نتابع هذا الحديث مع الأستاذ إسماعيل مسلماني من فلسطين أيضا، نستمع له.
وعليكم السلام. تحديدا بعد عملية حوارة وعملية الخليل، نتنياهو ويؤاف جالانت وزير الدفاع اعتبروا أن وراء هذه العمليات التي تجري في الضفة الغربية منذ فترة طويلة، وخاصة أن الشباك ألقى القبض على مجموعة من الفلسطينيين في الضفة الغربية لديها امتداد لحزب الله، امتداد لغزة، امتداد للخارج في لبنان وسوريا، وإسرائيل دائما تضع على الطاولة بالملف بأن إيران هي من وراء تمويل هذه العمليات، وبالتالي إسرائيل وضعت في بنك الأهداف الاغتيال الذين يقومون بالتحريض، على اعتبار أن قادة المقاومة وخاصة في غزة التي بشكل مستمر على رأسها حركة الجهاد الإسلامي وحماس وبقية الفصائل الذين بين قوسين حسب ادعاء إسرائيل أنهم يحرضون في الضفة الغربية وإشعال الضفة الغربية نحو العمليات للرد على المجازر وعلى الرد على كل الإجراءات التعسفية التي تعملها. من هنا كان الخطاب الإعلامي الناري منذ فترة تقريبا، والإعلام الإسرائيلي مشحن بالتصعيد ضد قادة في الخارج، وعلى رأسهم كانت في الفترة الأخيرة الشيخ صالح العروري الذي يعد أنه هو مسؤول عن الضفة الغربية لحركة حماس، وبالتالي كان بالخطابات التي شاهدناها أيضا هو يدعو إلى الانتفاضة ولمواجهة إرهاب المستوطنين. لهذا وضعت إسرائيل والكابينت والمجلس المصغر والحكومة بشكل عام لضرب واستهداف الاغتيالات. على أثرها سماحة السيد قام بالأمس بخطاب واضح وملموس بأن كل أي اغتيال أو أي حماقة ترتكبها إسرائيل على أرض لبنان، وبالتالي هذه حصانة. فإذن الإعلام يشهد الرد بالرد، الخطاب بالخطاب نشهده، وبالتالي إسرائيل منذ ليس جديدا موضوع الاغتيالات، لكن برز الآن بشكل واضح في الإعلام. إسرائيل تمارس الاغتيالات منذ زمن بعيد، منذ الانتفاضة الأولى 87 والانتفاضة الثانية شهدنا اغتيال القادة في حركة الجهاد الإسلامي في 10/5 حين قامت في عملية السهم والدرع وأطلقت عليها الجهاد الإسلامي وحدة الساحات. فبالتالي موضوع الاغتيالات هذا بند من البنود تضعه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بكل مرة تستهدف في فلسطين، تستهدف في سوريا، في لبنان، في عدة دول مختلفة، تقوم بعملية استهداف قادة، استهداف ذات علماء، ذات صلة في النووي، ذات صلة في بالمقاومة إلى آخره. في كل مكان في العالم إسرائيل تستهدف من خلال الموساد الخارجي الذي له دور بالخارج. أما على صعيد الداخل إسرائيل تستهدف قادة المنظمات الفلسطينية. أثيرت الضجة تحديدا حين لبس البدلة العسكرية الشيخ صالح العروري في لبنان، وتناولت الصحف الإعلامية والإسرائيلية يوم كامل، كل الصحف والوكالات والمحللين والسياسيين والأمنيين تناولوا هذه الصورة بشكل مكثف وبشكل كبير.
العدو يجب أن يعترف أنه في مأزق وجودي، في مأزق تاريخي، في مأزق استراتيجي. لن يجد حلولاً، فلتجتمع الحكومة المصغرة وليجتمع الحكام الحاليون والسابقون والجنرالات الحاليون والسابقون في كيان العدو، وليستشيروا كل خبراء العالم. لن يستطيعوا إنقاذهم ولا إلى استراتيجية تخرجهم من المأزق الذي دخلوا فيه. الحل الوحيد أمام الكيان هو كما قال قادة المقاومة الفلسطينية، ولا أقول ذلك أنا فقط، هم سبقوا إلى ذلك. الخروج من المأزق هو ترك هذه الأرض لشعبها، لأهلها، لأصحابها الحقيقيين، ولا هذا قتال سيتواصل جيل بعد جيل، ويبدو أننا لن نحتاج إلى أجيال إن شاء الله.
نعم، وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، أسباب طرح الاحتلال ورقة اغتيال قادة المقاومة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا حول هذا الموضوع الدكتور شهاب أمجد من القدس، الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي، تحدث حول هذا الموضوع. كما تحدث الأستاذة هيام القيق من غزة والأستاذ إسماعيل مسلماني من فلسطين المحتلة من القدس أيضا حول هذا الموضوع، وتابعنا ذلك من خلال التحليلات التي استمعنا إليها. ويبدو أن كيان الاحتلال يخطط لذلك من أجل الهروب من أزمته الداخلية على خلفية التعديلات القضائية، هذه الأزمة التي يبدو أنها كشفت عن وجود شروخ كبيرة في داخل المجتمع الإسرائيلي وكذلك بين مكونات الحكومة والنظام القائم هناك، وبالتالي تمثل خطر تهديد وتهديد وجودي لهذا الكيان، بالإضافة إلى أن وقع ضربات المقاومة يزداد يوما بعد يوم، وتكون هذه الضربات أكثر إيلاما لهذا الكيان. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
We'll be right back. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
سار القوم بسبايا آل محمد، وكلما نزلوا منزلا أخرجوا الرأس الشريف من الصندوق الذي أعدوه له، فوضعوه على رمح وحرسوه طول الليل إلى وقت الرحيل، ثم يعيدونه إلى الصندوق ويرحلون. ونزلوا بعض المنازل، وفي ذلك المنزل دير فيه راهب، فأخرجوا رأس الحسين على عادتهم ووضعوه على الرمح، وحرسه الحرس على عادته، وأسندوا الرمح إلى دير النصراني. فلما كان نصف الليل رأى الراهب نورا من مكان الرأس الشريف إلى عنان السماء، فأشرف على القوم وقال:
من أنتم؟
نحن أصحاب ابن زياد.
وهذا رأس من؟
هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة بنت رسول الله.
هذا رأس ابن بنت نبيكم؟
نعم.
بئس القوم أنتم، لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا. هل لكم في شيء؟
تكلم، وما هو؟
عندي 10,000 درهم، تأخذونها وتعطوني الرأس يكون عندي تمام الليلة، وإذا رحلتم تأخذوا.
وما يضرنا، خذوا.
وهذه دراهمك.
فأخذ رأس الحسين عليه السلام هذا الراهب النصراني، فغسله وطيبه وتركه عنده، فجعله على فخذه وجلس يبكي الليل كله. فلما أسفر الصبح:
يا رأس، لا أملك إلا نفسي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن جدك محمدا رسول الله، وأشهد أنني موال لمن والاك ومعاد لمن عاداك.
ثم خرج الراهب من الدير وما فيه، وصار يخدم أهل البيت عليهم السلام.
أين نحن الآن يا يحيى بن الحكم؟
هذا مسجد دمشق، كيف صنعتم بآل محمد؟
ورد علينا منهم 18 رجلا، فأتينا والله على آخرهم، وهذه الرؤوس والسبايا.
حجبتم عن محمد يوم القيامة.
فقالت أم كلثوم عليها السلام: لي إليك حاجة يا ابن ذي الجوشن.
تكلمي، ما هي؟
فقالت أم كلثوم عليها السلام: إذا دخلت البلد فاحملنا في درب قليل النطارة، وأمرهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل ويسيروا بها أمامنا، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا ونحن في هذه الحال.
ادخلوا في الطرق العامة حيث تكثر النظارة، وادخلوا الرؤوس بين المحامل. هيا تحركوا، هيا. ادخلوا المحامل عند باب دمشق حيث يكون السبي. هيا هيا تحركوا.
فسار بهم الشمر حتى أتى بهم باب دمشق، فوقفوا على باب مسجد الجامع حيث يقام السبي.
الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم.
قال علي بن الحسين: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟
نعم.
قال زين العابدين: فهل عرفت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
نعم، قرأت ذلك.
فقال علي بن الحسين: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت في بني إسرائيل وآت ذا القربى حقه؟
نعم، قد قرأت.
فقال علي بن الحسين: فنحن القربى يا شيخ، وهل قرأت هذه الآية؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى.
نعم.
فقال له علي بن الحسين عليه السلام: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
قد قرأت ذلك.
فقال علي بن الحسين: فنحن أهل البيت الذي خصنا الله بآية التطهير.
بالله عليك، أنتم هم؟
فقال الإمام السجاد: إنا لنحن هم، من غير شك، وحق جدنا رسول الله، إنا لنحن هم. وهنا بكى الشيخ ورمى عمامته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال:
اللهم اللهم إنا نبرأ إليك من عدو آل محمد من جن وإنس. يا ابن رسول الله، هل لي من توبة؟
فقال زين العابدين: نعم، إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا.
أنا تائب يا ابن رسول الله.
فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل. وفي تلك الأيام التي كان فيها سبايا آل محمد أسارى عند يزيد بن معاوية في الشام، تحدث سهل بن سعد الساعدي، وهو ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان وقتها في الشام، تحدث قائلاً:
خرجت إلى بيت المقدس حتى توسطت الشام، فإذا أنا بمدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار، وقد علقوا الستور والحجب والديباج، وهم فرحون مستبشرون، وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلت في نفسي: ألأهل الشام عيد لا نعرفه نحن؟ فرأيت قوما يتحدثون: يا قوم، لكم بالشام عيد لا نعرفه نحن.
يا شيخ، نراك غريبا.
أنا سهل بن سعد، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله.
إيه يا سهل،
ماذا؟
ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها؟
السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها، ولم ذاك؟
إيه يا سهل، هذا والله رأس الحسين، رأس الحسين يا سهل، سبط محمد، يهدى من أرض العراق.
وعجبا وعجبا، أيهدى رأس الحسين والناس يفرحون؟ وأنت يا ولدي من أي باب يدخلون؟
من هذه الباب، باب الساعات، ألا ترى الرايات يتلو بعضها بعضا؟
ويدخل موكب السبايا من باب الساعات في دمشق، فيدنو سهل من الإمام زين العابدين عليه السلام فيسأله:
بني، من أنت؟
يجيب الإمام زين العابدين: أنا علي بن الحسين.
أسألك بالله، ألك حاجة إلي؟ فأنا سهل بن سعد ممن رأى جدك رسول الله وسمع حديثه.
قال زين العابدين عليه السلام: